سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. والحديث متصل عن الإنسان والعمران، نستهله بسم الله وبحمده سبحانه القائل في محكم تنزيله: وتلك الأيام نداولها بين الناس، ونصلي ونسلم على أنبيائه ورسله وعلى خاتمهم محمد بن عبد الله. والحديث يصل بنا إلى ظاهرة الحضارة في التاريخ الإنساني، نتأمل فيها وفي تفاعل الحضارات بعضها مع بعض، وفي السنن الحاكمة لهذا التفاعل، وللتداول الذي نراه في التاريخ الإنساني بين الحضارات، ما بين واحدة تزدهر وتتألق ثم تتدهور وتنحط وتأفل، وتلك الأيام نداولها بين الناس. أهمية هذا الموضوع تشتد في عالمنا المعاصر بحكم ثورة الاتصال أيضا. وإذا كنا قد نبهنا إلى دائرة الانتماء للحضارة، فقد آن الأوان أن نتأمل في الظاهرة الحضارية. مرة أخرى نمر بالتعريف مرورا، فهناك تعريف للعمران ذكرناه يشمل جميع أوجه النشاط البشري. والحضارة تتحدث عن نوع راق من هذا النشاط البشري، ميزها قسطنطين زريق في كتابه المتميز في معركة الحضارة عن الثقافة بأنها تتناول هذا النموذج الراقي في مؤسسات المجتمع وأنظمته وقيمه. وحين نعود إلى كتاب والدويرانت قصة الحضارة، نجد أن الرجل حدد نقاطا معينة يتناولها في بحثه لتحيط بموضوع الحضارة من جميع جوانبه. فعوامل المدنية عنده هي العمل، من زراعة وصناعة ونقل وتجارة، ثم الحكومة من تنظيم لحياة المجتمع ومتابعة لأموره، ثم الأخلاق والعادات وآداب السلوك والضمير والإحسان، ثم الدين والانتفاع بالعقائد، ثم العلم، ثم الفلسفة، ثم الأدب، وأخيرا الفن. كل هذا يأتي في إطار كلمة الحضارة باعتبارها مصطلحا. كيف تنشأ الحضارة وكيف تزدهر، ثم لماذا تتدهور وتنحط ثم تأفل؟ لقد بحث علماء الحضارات ذلك بحثا عميقا، ولاحظوا أن المجتمع مجتمعا ما يشهد تفاعلا مع المكان والزمان، الإنسان فيه يستفيد من وقته، والإنسان فيه يوظف إمكانات أرضه فتبرز الحضارة. لذلك لخص الموضوع باختصار شديد المفكر المسلم العربي الجزائري مالك بن نبي في كتابه شروط النهضة ضمن سلسلة مشكلات الحضارة التي أصدرها، لخص الحضارة بمعادلة بسيطة، وكان رحمه الله مهندسا يطيب له المعادلات الرياضية، فقال: الإنسان متفاعلا مع التراب ومع الزمن تكون الحضارة، وهذا التفاعل بحاجة إلى عامل مساعد، والعامل المساعد دائما في الكيمياء أي الجو المحيط بهذا كله هو الدين. ولقد تابع مالك بن نبي دور الدين في دراساته التالية لهذا الكتاب، وأعطاه حقه كاملا من خلال الحوارات مع الشباب الذين أحاطوا به، كان هذا الإغناء لأفكاره. نلاحظ أن توينبي عني بتتبع ظاهرة الحضارة، فلاحظ أن الحضارة تخضع لقانون التحدي والاستجابة، فهناك تحدي الظروف المحيطة، ظروف المكان وظروف الطبيعة والإقليم، ولا بد من التحدي كي تحدث الاستجابة، وفرق بين الاستجابة ورد الفعل كامنا في عنصر الفكر، فالإنسان يفكر فيصنع استجابته. وهذا ما لاحظه توينبي حين درس نشوء الحضارات، فرآها تنشأ في الوديان على ضفاف الأنهار، ولاحظ أن الظروف في هذه الأماكن حافلة بالتحديات، فالنهر يفيض وفيضانه يفعل الكثير، وإخراج الماء من النهر يحتاج إبداعا وتقنية وحيلا وآلات، والإنسان إذن هو الذي يعطي. وإذا كان هيرودوت قد قال مصر هبة النيل، فلقد جاء علماء كثيرون من بعده وقالوا هي أيضا نتيجة جهد الإنسان الذي عاش على ضفاف النيل، فقبل التحديات واستجاب لها الاستجابة الصحيحة. الحضارة تنشأ استجابة لتحديات وتزدهر وتقوم. كيف تقوم وتزدهر؟ نلاحظ في المجتمعات أن نخبة من الأفراد يكون لهم دائما دورا، يكون لهم دائما دور كبير على هذا الصعيد. تجاوزوا مجتمعهم، تعلموا الكثير من خلال الاعتكاف والعودة ومن خلال الترحال بخاصة، فجاءوا بالعلوم إلى مجتمعهم وطرحوا هذه العلوم. هم نخبة، وفي تعبير آخر هم طليعة، وهم قادة فكر، وبعضهم يصبح قادة سياسيين، وهؤلاء يبدأ يأخذون بيد المجتمع ويعطون من أنفسهم القدوة، والقدوة أساسية. المجتمع في البداية يترقبهم وينظر إليهم، يمحصهم، والناس بطبيعتهم يميزون بين القائد الحقيقي الذي يثق بهم فيثقون به، وبين ذلك المدعي، ولذلك لا يتبعونه. الناس إذا وثقوا بهذه النخبة ساروا وراءها، وإذا ساروا وراءها تابعوها فيما تبدع، وإذا بالقيم الحضارية تزدهر، وإذا بالارتقاء يحدث، وإذا بالحضارة تعم. ونلاحظ هنا أن هذا يتم وفق سنن أيضا عني بها ابن خلدون، وهو يتتبع الدول، فلاحظ، والدول هنا تعبير برز في حضارتنا العربية الإسلامية، مدلوله مختلف شيئا ما عن مدلول الدولة كما نفهمه اليوم، فالدولة في ذلك المفهوم تتحدث عن القيادات الحاكمة والدول التي تتتالى دولة بعد أخرى. ابن خلدون لاحظ أن في كل دولة أجيالا أربعة، وأن الجيل الأول يكون قريبا من البداوة وفيه عصبية وفيه انطلاق، وهو بفعل عصبيته وتفاعله مع الدين ينطلق في الأرض الفسيحة ويقبل التحديات ويستجيب لها. يأتي الجيل الذي بعده وارثا هذه القيم ومتفاعلا مع واقع جديد، فيحدث ازدهار أكثر. ولكن الجيل الثالث يكون قد بدأ يقطف ثمار الازدهار ويهدأ ويركن ويعنى بأمور الحضارة المختلفة من إنجازات ومن زخرف، ولكنه ينسى الاستجابة للتحديات، فيبدأ الخط البياني بالنزول، حتى إذا ما جاء الجيل الرابع إذا بالأوضاع تختلف ويعم التقليد ويكون الركون إلى الأرض فتأفل الحضارة. عدو الحضارة هو التقليد الأعمى، عدو الحضارة هو التوقف عن الإبداع. لا بد للحضارة دائما من مبدعين، والإبداع هو قوام الحضارة وأساسها. ونحن نتأمل الظاهرة الحضارية نقف أمام ظاهرة تعدد الحضارات. الله سبحانه وتعالى الذي عمر هذا الكون وعمر المعمورة بالاجتماع الإنساني شاء أن يكون هذا التنوع الحضاري. وكم أخطأت مدرسة في الحضارة الغربية حين قالت بوحدة الحضارة، ذلك حين انحرفت إلى جرثومة بفعل جرثومة العنصرية إلى فكرة العنصرية، وبدأت تتحدث عن حضارة واحدة تمتد من الإغريق إلى الرومان إلى العصور الوسطى إلى النهضة الأوروبية إلى عصر التنوير إلى الحضارة الأوروبية الغربية اليوم. والحقيقة هي غير ذلك، فلو تأملنا التاريخ الإنساني لرأينا بجلاء حقيقة تعدد الحضارات. منذ القديم وجدت الحضارة المصرية القديمة، وحضارات ما بين النهرين، وحضارات بلاد سوريا كنعان، وقد كشفت الآثار التي ظهرت في إبلة بين حلب واللاذقية عن وجود حضارة تواكب الفترة نفسها في الحضارة المصرية القديمة وحضارات ما بين النهرين. وجدت حضارة الصين القديمة وحضارة الهند وحضارة اليابان، ووجدت حضارات في أمريكا الجنوبية والشمالية من أشهرها الأستيك والأنكا، ووجدت حضارات في إفريقيا جاءت قوى الهيمنة واعتدت عليها. الحياة الإنسانية شهدت تعدد الحضارات، ولعل من أخطر الأفكار التي سيطرت وتحاول قوى الهيمنة أن تزرعها في العقول هي وجود حضارة واحدة، ذلك لأن مدرسة في الحضارة الإغريقية تحدثت عن يونان وعن برابرة، كل منهم غير اليونان برابرة، وقصدوا في من قصدوا الفرس الذين كانت لهم حضارتهم الزاهرة. ونحن من حضارة ازدهرت بعد الإسلام وتفاعلت مع الحضارات المحيطة وأخذت خير ما فيها، وقد أخذت من الحضارة الفارسية ومن الحضارة الهندية القديمة. ويا لروعة كتاب كليلة ودمنة الذي قدمه لنا ابن المقفع بعد أن ترجمه ونسبه إلى أولئك. وإذا تأملنا فيما بقي لنا في كتاب ألف ليلة وليلة من القصص والحكايات المتداولة، ندرك معنى التفاعل الحضاري الذي كان سائدا في حضارتنا. فسندباد يسيح في الأرض في البر وفي البحر يكتشف ويقدم النماذج. وأنت حين تقرأ سيرة الظاهر بدرس ترى معنى السياحة في الأرض من خلال أبطال السيرة وكيف تفاعلوا مع الثقافات والحضارات المختلفة. فكرة تعدد الحضارات فكرة أصيلة، وفكرة أخرى نتأملها جيدا ونستخلصها من التأمل في ظاهرة الحضارة، وهي أن الحضارات تتفاعل، وهي ليست دائما في صراع، وإنما التفاعل يأخذ وجها إيجابيا ويأتي بالخير العميم. وقد رأينا مؤخرا بعض علماء قوى الهيمنة يتحدثون عن صراع الحضارات، والواقع أن ظاهرة التفاعل الحضاري تستحق تأملا خاصة، وقد عني بها دارسو الحضارات. هذا التفاعل يتم في ظروف السلم وفي ظروف الحرب، ولكنه في ظروف السلم منتعشا ولكنه في ظروف السلم نراه منتعشا أكثر، وفي ظروف الحرب لا يأخذ شكل التفاعل فحسب، بل يأخذ شكل القصر وفرض هيمنة حضارة على أخرى، فيبرز تعبير الغزو الحضاري ليبرز فكرة التعسف والقوة. ويلاحظ علماء الحضارة أنه حين تتم عملية التفاعل هذه فأول الأشياء انتقالا، فأول المنجزات الحضارية انتقالا هي الأشياء، الأشياء. ولذلك نلاحظ مثلا، وأنا من بلد ساحلي كان مفتوحا على البحر، أن كثيرا من الأدوات التي جاءتنا من حضارة أخرى استوعبناها وبدأنا نسميها بأسمائها في تلك الحضارة. فحين برز مثلا زي السروال البنطلون، جاءت الكلمة من إيطاليا وأصبح بنطلونا. وإن مثل هذا نجد أدوات كثيرة تتم أولا. فإذا التفاعل الحضاري أبسط صوره هو الأشياء تتنقل هنا وهناك. ثم هناك تنقل الأشخاص والتفاعل بين الأشخاص درجة أخرى، والدرجة الثالثة الأعلى هي التفاعل على صعيد الأفكار والعقائد، وهذه تحتاج تمحيصا. ويلاحظ دارسو الحضارات أن الحضارة الأقوى فكرا تؤثر في الحضارة الأخرى الأقل حتى ولو انتصرت هذه الأخرى عسكريا. ويضربون مثلا بالرومان واليونان، فالرومان جاءوا بعد اليونان وحكموا اليونان، ولكن الحضارة الإغريقية تغلغلت فيهم لأنها كانت المزدهرة. نلاحظ أيضا أن الدين المسيحي والدعوة المسيحية في القرن الأول الميلادي لم تلبث أن تغلغلت في الحضارة الرومانية، بعد قرنين أو ثلاثة استطاعت أن تستكمل تغلغلها فتعم المسيحية الأرجاء. هنا الأفكار والقيم الروحية سيطرت وأثرت وجاءت من منطقتنا الحضارية بفعل الكرم الرباني الذي بعث الأنبياء والرسل. التفاعل الحضاري حين يحدث بين حضارة غالبة وحضارة مغلوبة تظهر فيه تيارات فكرية تستحق أن نتأملها جيدا. أول هذه التيارات ينكمش في مواجهة الحضارة الغالبة ويلجأ إلى الماضي، يتشبث به، يريد أن يهرب، يرفض كل جديد ولا يستطيع أن ينجو، لأن الحضارة الغالبة تحيط به وتشد عليه، ولا مفر من أن يستجيب للتحدي، وإلا قضي عليه بالعزلة وأن يبقى أسير القوقعة التي انكمش فيها. التيار الآخر هو ذلك التيار الانغماسي الذي يعتقد أن السر في غلبة تلك الحضارة هو في زخرفها وإنجازاتها، إذن فليستعير هذا الزخرف وهذه الإنجازات وليقلد الحضارة الغازية ولينغمس فيها. وهذا يصبح صورة مشوهة. ونلاحظ أن موقف الانكماش وموقف الانغماس كلاهما رد فعل على الحضارة الغازية وليس استجابة. أما التيار الثالث فهو التيار المستجيب الذي يعمل الفكر ويبحث عن جوهر الحضارة ويعبر عن أصالة الأمة وينفتح بفكره، فإذا بالحضارة تزدهر. إشارة أخرى سريعة في ختام هذا الحديث إلى سنة من سنن التفاعل الحضاري، وهو أن أبناء الحضارة التي تفاعلت مع حضارة أخرى سرعان ما يتفاعلون مع تراثهم، فيعودون إلى هذا التراث يدرسونه ويتأملون فيه ويعيدون إليه الحياة من خلالهم. وما أروع التراث الحي! التراث الحي ظاهرة من ظواهر تفاعل الحضارات وسننها. الحديث عن الحضارات شيق شيق، ويقضي على الحضارة فضلا عن التقليد الترف والبعد عن القيم الروحية، وهذا يعبر عن الطغيان والإخلال في التوازن والإخلال في الحسبان. وإذا ما حدث الطغيان أفلت الحضارة وزال العمران وعم الخراب، ولا بد لنا بعد ذلك من أناس يعملون جهدهم ليبنوا ويقيموا الحضارة والعمران من أجل الإنسان. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.